بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة في لقاء خاص ومحبب لي وليكم إن شاء الله مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله بركات. مرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا
أستاذ الدكتور عبد الله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا معك دكتور.
نبدأ بمجموعة نصائح سريعة قبل ما نخش في زحمة الموضوعات. تنصح الأمة الإسلامية ككل في هذه اللحظة الراهنة بإيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. دعني أختزلها في الأمة المصرية، فالمصلحة واحدة والمرض واحد والكأس واحدة. أنعم الله علينا بمنة ما كنا نحلم بها وما أعددنا لها، فلا تسيء استخدام نعمة الله وتبدل نعمة الله كفرة فتجحدوا نعمة الله عليكم وتتنافسوها بالرايات والأسماء والألقاب وتنسبون الأعمال لمصالح خاصة أو لرايات خاصة، وتجردوا من الهوى ينصركم الله وينصر بكم.
جزاك الله خيرا. تنصح مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى المصري تقول لهم ايه؟
بقول لهم يعني خطط لكم ان تغرقوا في فخاخ تؤدي الى ان يفقد الناس الثقة فيكم، وابتلعتم الطعم لمسافة، ولا ننكر عليكم جهدا عظيما بذلتموه في سن بعض القوانين، فأحذركم من ثلاثة أشياء. الأمر الأول، أحذركم من رؤية النفس، وأطالبكم بالتجرد من الهوى والإخلاص لله رب العالمين. الأمر الثاني، لا تعيشوا حياة الفعل ورد الفعل، وإنما أغلقوا على أنفسكم حتى تخرجوا للناس بأصول التشريعات التي تحفظ المشروع الإسلامي وتقف من المفسدين موقفا واضحا محددا. الأمر الثالث، لا تلتفتوا أو لا تنشغلوا بسفاسف الأمور أو بما هو دون الأولى من قضايا، حتى لا تعطوا أعداءكم فرصة للتطاول على الإسلام والمشروع الإسلامي في تصرفاتكم الشخصية.
نصيحة للمجلس الأعلى العسكري.
بقول له المجلس العسكري، تحملت أمانة ثقيلة جدا والنوايا لا يعلمها إلا الله، فمن باب حسن الظن بقول لك أن أنت تخلفت كثيرا عما كان يجب أن تقوم به، والناس اليوم حيارى ويعيشون فتنا كقطع الليل المظلم. أنت ضابط الإيقاع في هذه المسائل، فأرجو أن يشعر بك الناس شعورا واضحا، فكن مع الحق حيث كان، واعلم أنك إن نصرت المصلحة العامة سينصرك الله ولو كنت مخطئا بالأمس.
طيب، لو حضرتك بتنصح المجلس العسكري بوجه خاص فيما يخص انتخابات الرئاسة القادمة، وبيشوبها كثير من الشكوك، وهناك من يتهم المجلس بالتزوير او التدخل لدى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تنصحه بيه عشان يربأ بنفسه ولا يتهم بمثل هذه الاتهامات؟
انت الذي وضعت الاعلان الدستوري، وانت باسم
انا ولا هو؟
هو الكلام المجلس العسكري.
تفضل.
هو يقوم مقام رئيس الجمهورية. انت الذي وضعت الاعلان الدستوري، وأنت الذي كما يقول فقهاء الدستور الذي تستطيع أن تضيف أو تحذف، والنبي علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلو كنت مخلصا في الحفاظ على مصالح الوطن العليا وتقف بمسافة واحدة من كل الفصائل أو الأشخاص المرشحين، قدم دليل براءتك بأن تضيف وتحذف من الإعلان الدستوري، مستغلا مجلس الشعب في التشريع ما يحقق العدالة المطلقة والنصف التامة والشفافية اللازمة في استقرار الوطن والمواطنين.
الحكومة المصرية الحالية بقيادة الجنزوري.
الدكتور الجنزوري تمتع أو كان يتمتع بمصداقية كبيرة في نفوس كثير من المصريين، لكن للأسف على المستوى العام للحكومة أراها تتعامل بسياسة الأرض المحترقة ووضع العراقيل حتى لا تقف البلاد على قدمين صحيحتين، فلم يتتعاون الحكومة مع مجلس الشعب حتى الآن.
يعني حضرتك بتوجه ليها أصبع الاتهامات؟
صحيح.
طيب رجال الشرطة في مصر وجهاز الشرطة ككل تقول له ايه؟
أثبتتم في فترات أنكم قادرون، وهذا كما حدث مع المجلس العسكري أثناء الانتخابات، هذا يؤكد اتهامكم وقت أن تقصروا. فما دمتم قدرتم على نسمع نقرأ مثلا آلاف الضبطيات، ضبط أناس هاربين من أحكام سابقة، مسجلين خطر، أسلحة، مخدرات إلى آخره، ما دمتم قادرون على هذا فلماذا تتخلفون حين تكون الجرائم؟ أنتم بها أدرى وأنتم لها ونعم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، ولا تجعلوا من القضايا الشخصية أو الحرية الفردية مسارا للتعنت ضد الإسلام، زي قضايا الضباط اللي لهم رغبة في أن يعفوا لحاهم أو غيرها من المسائل. أتمنى أن أرى في الداخلية المصرية لغة أخرى، حتى من ضباط الأمن الوطني الذي كان يسمى بالأمس القريب أمن الدولة، كفروا عن خطاياكم بالتوبة، والله يتوب على من تاب، وعذركم فيما مضى أن كثيرا من الناس أو النظام كان يستعملكم في هذا الاتجاه. اجعلوا ولاءكم لله أولا ثم لهذا الوطن، وأنتم قادرون على كل حال أن تكونوا نماذج مشرفة في الدنيا والآخرة، فلا تقبلوا أن تكونوا ألعوبة بيد أفراد أو بيد نظام، أو أن تكونوا حطب جهنم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنا لا أرى فيما أعتقد، لا أرى في على مستوى الشرطة في كل ربوع الدنيا، لا أرى من هو أكفأ من الشرطة المصرية.
طيب حضرتك لو هتوجه إما رسالة موحدة أو تفتتها للأحزاب الإسلامية، حزب النور، حزب الحرية والعدالة، حزب البناء والتنمية، حزب الأصالة، إما رسالة مجمعة أو يبقى أربع رسائل مفتتة.
أنا أتهم نفسي وكل العاملين باسم الإسلام بأننا أصحاب هوى إلا من رحم الله، فاتقوا الله ولا يعني وأخلصوا لله النية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
طيب تنصحهم إيه في بإيه في الدور اللي ممكن يؤدى لانتخابات الرئاسة عشان تأتي إلينا برئيس كفء ومناسب للمرحلة ويحقق طموحات الأمة؟
أعتقد أن خطوة غابت كثيرا وتأخرت كثيرا على مدى أكثر من سنة وربع دلوقتي من الثورة، الإسلام كان يلزمنا وإخلاص النية لله كانت تلزمنا في الفترة السابقة أن نعمل على براءة الأزهر من ماضيه وتخاذله عن واجبه وقيامه بواجبه، وأن نكون جميعا كل الأحزاب السياسية وغيرها في من ينادي بالمشروع الإسلامي تحت عباءة الأزهر، ثم يخرجون بكلمة واحدة ورأي واحد وفكر واحد وشخص واحد، إلا إذا فعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ولا يصلح لها غير الأزهر، لا هيئات ولا مجالس ولا الكيانات اللي موجودة، فلا زالت كلها تحكمها الرايات الخاصة.
طيب ده كنصيحة استراتيجية، لكن الآن في الوضع على ما هو عليه والآن يعني شهر
والله يا دكتور الآن 24 ساعة تنتهي هذه المصلحة
والأزهر يتجاوب،
أراها هكذا لو صلحت النوايا 24 ساعة، لا تحتاج أكثر من هذا.
إذا أنت تتهم النوايا أو أنا وإنت وأنا كلنا
النوايا لا يعلمها إلا الله.
لكن
نحن نحكم على التصرفات التي تعكس صدق النوايا.
تمام.
فالتمس للناس عذرا احنا ما اقدرش اقول نيتهم سيئة، لكن اخطأوا السبيل. يعني الفصائل كلها يا دكتور قاصرة على تحقيق هذا المعنى، فلازالت الانا موجودة، وموجودة بكسرة على الارض، ومن ليس معك فهو يعني قد يكون ضدك، فهذه مأساة. اين الاب الذي يجمع شتات هؤلاء جميعا؟ النهاردة انت بتتكلم على واقع، بتتكلم على مشاكل في الازهر، بتتكلم على قانون الفلول اللي موجود، قانون العزل، يعني انت مش محتاج كلام كتير يعني. فلو اجتمعت الكلمة اعتقد الامر لن يزيد عن خطاب في جملتين خلصت. يعني من يريد، من يقف امام التيار اذا اجتمعوا جميعا؟ من يقف امام التيار يا دكتور عاطف؟ ما استطاع احد ان يقف امام التيار المصري يوم 28.
افهم من كلامك ان احنا كأنه بتقول الكل انه يتحدوا على التجديد في الازهر، وشيخ أزهر، شيخ ازهر جديد،
شيخ ازهر جديد.
طب شيخ ازهر جديد ما هو ده عاوز عمليتين، عملية انه بتضغط على الشيخ الازهر الحالي وبتقول له ارحل فيرحل او يرحل،
اعتقد ان
ثم تدخل في الاشكالية الاخرى، الية
من
وجود
يكون
وجود بديل،
من يكون
الشيخ الجديد مش متفق عليه.
الاثنين مرتهنين بكلمة واحدة زي ما قلنا في اول كلامنا، اخلاص النوايا. وانا كراجل ازهري لا يعنيني من يأتي، اي انسان يأتي يقبل الامانة بالشروط والضوابط الموجودة نحن له خدم. وكنت انا شخصيا اتمنى هذا للشيخ الطيب، وطلبت منه شخصيا هذا الكلام، وقلت هذا لكل الذين كانوا يقفون امامه ويمنعونه من مكتبه، لانني كنت ضد ان يطال هذا الرمز باي اهانة. اما وقد وصلنا الى هذا المعنى الذي نحن فيه والمستوى الذي نحن فيه، الامر هين. فالرجل صاحب كرامة وصاحب شهامة ولن يقف امام التيار. اذا اتحد الناس الرجل اكرم من ان يقول لا، يعني لن يكون مبارك الثاني ولا التوريس ولن يكون علي صالح ولن يكون كل الزعماء السابقين. الامر هين، اذا وجد توافقا واتحادا الامر سينتهي في لحظات وبكرامة، لان مش هستنى لما تطلع قضية على الشيخ وتقول هذا الشيخ من الفلول وافسد في كذا وكذا وكذا واخد حكم قضائي، هذه اهانة للعمامة. لكن ما دام يرى ان في من يقول له لا هذا منصب ديني وليس منصب سياسي ويمالئه ويشهد زورا بين يديه وقد يقول عكس هذا الكلام من وراء ظهره، لو وجد الامر يدا واحدة اعتقد ان الرجل بحصافته وكرامته ومكانته واحترامنا له لن يبقى في هذا المكان رغم ولو كان اصلح الصالحين. خلاص انتوا عايزين كده سلام عليكم، لكن يبقوا يجلسوا مع بعض. احنا انا كل كلامي مرتهن لحلقة في سلسلة، كل كلام مرتهن على صدق النوايا والبراءة من الهوى. اجلس وضع معاييرك الشرعية التي ترضي الله والتي لا تكون لا تفصلها لشخص لا لنفسك ولا لغيرك، وإنما نحن لا يعنينا من يكون، إنما يعنينا كيف يكون. إذا وجدت هذه الجلسة يوم واحد يجلسوا مع بعض يصومونه لن يتم فطورهم المغرب إلا هم متفقون، فإذا اتفقت الخطة ثاني يوم تتنفذ في نصف ساعة. إذا وجد هذا الرجل انتهى يا دكتور. هذا الرجل تخيل لو إنه جمع كل هذه الفصائل وجلسوا في حجرة مغلقة، ماذا فعل سيدنا عمر حينما ترك الأمر في ستة نفر هم أهل الشورى باستثناء قريبه الذي نفاه من السبعة سيدنا سعيد بن زيد؟ الستة هؤلاء وهم صفوة الناس الذين شهد لهم النبي بالجنة، ألم يجعل لهم أمدا محددا وأن من خرج على الجماعة يقتل؟ لم يقتل احدا،
بس البيئة كانت غير والمجتمع غير والايمان.
انا احسن الظن بالناس
والنوايا برضو غير.
نرجع للنوايا، اذا صدقت النوايا الذي اتكلم فيه انا لا احتاج فيه اكثر من 24 ساعة، وتجتمع كلمة المسلمين جميعا في مصر في الانتخابات على شخص واحد وتحل ملامح التعديلات الدستورية.
لو حد قالك رشح لنا الشخص ده مين هو باسمه، مين ممكن يبقى عليه توافق اغلبية لا خلاف عليه؟
والله انت تضع هات كل القامات يجلس مع كل الناس، وانا اقترحت في هذا الزمان كلام ان كل واحد يديني ثلاث اسماء في ورقة سرية، الناس اللي هتختارهم انت من اكبر الاساتذة اللي موجودين مثلا، لانه لازم يكون من عضو هيئة العلماء مثلا، يكون من الاساتذة اللي حاصلين على درجة استاذية في تخصص الشرع، اجمع كل الناس كل الاساتذة، كل واحد يديني اذا مش. وعمل ايه سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ مش لا خلى ستة بقوا ثلاثة ثم اخرج نفسه وبقوا اثنين. يعني نقدر نجيب الهرم الكبير العدد الكبير يتقلص في ايه؟ في عدد صغير. تعالى العدد اللي موجود كل واحد يتنازل لواحد بين النص، ينصغوا للعدد، العدد الصغير اللي موجود ده كل واحد يرشح ثلاثة يا دكتور واحنا قاعدين، وافرز الاسماء. الاسم اللي اكبر اسمين ياخده ترشيح الناس او ده التوافق اهو، وانا لا ادري من يكون، فليأتي الدكتور عبد الرشيد. مرحبتنا يا دكتور عاطف، هنقولك مرحبا. احنا لا يعنينا هو ده منصب يا مشايخ، هذا ليس منصبا، ده اللي يبتلى به يبقى مضاعي عليه، يعني لولا انها امانة دين ما يقبلها. انا عن نفسي افهم هذا، لولا انها امانة دين ما اقبلها، انما لو انها ملك عضوض او انها منصب يكبر الانسان يبقى احنا كلنا لا نصلح، كلنا لا نصلح في مهام محددة مطلوبة من شيخ الازهر. هذه العباءة المهلهلة الممزقة المقطعة باسم الاسلام قسمناها القاب ورايات وجمعيات وجماعات، وهذا ما انزل الله به من سلطان. مسؤوليته الاولى ان يرقع هذا الثوب، وان يلملم اشلاء الابناء، وان يجعل للعمامة كرامة فلا يعتدي عليها لسان ولا يتطاول عليها بنيان ولا يغمزها من الداخل ولا من الخارج. هذه هي وظيفته الاولى والاساسية. اللي يدخل فاهم هذا الكلام وهو عارف ان المكان يعلم بربنا والفساد للركب ويشيل، الله يعينه، واحنا خدامينه، واحنا خدامينه. الامر بهذه الصورة ان لم يكن فيها التجرد، برجع للكلمة الاولى، لان انا كل اللي قلته مبني على الاولانية، وما بني على اساس صحيح هو صحيح وعلى اساس باطل فهو باطل. اذا لم توجد النية الخالصة المخلصة لله والبراءة من الهوى، كلامي ده كله خيال. لكن اذا وجدت النية المخلصة، انا بقول لحضرتك انا اتحمل هذه الامانة والمسؤولية في 48 ساعة تلم شمل الامة المصرية كاملة على ما يحب الله ورسوله.
طيب حضرتك بيلزمك النصاب القانوني للنوايا الحسنة كم في المية؟ 100% غير محتملة، يعني خلينا نقول انت عاوز كم في المية من القوم يبقى نيتهم خالصة لله؟
والله أنا أقدر أقول أقدم ثلاثة في كل تخصص شرعي، وده أمر ما لناش فيه حسبة. أنا زمان أنا عدت مع حضرتك أنا في جلسة قبل كده وقدمنا تصورنا إن نعمل خمسة من كل تخصص. أنا مش أقدر أعمل الكلام ده الآن لأن مش هعمل انتخاب مجمع بحوث. خليني في ثلاثة مثلا، واحد على المعاش واثنين تحت السن في السن العامل لكل تخصص شرعي، ويبقى هو ده النصاب. وتدعي الناس اللي ما يجيش يسقط حقه، واللي يحضر معاك يبقى مسؤول معاك، والحاضرين كل واحد من يعني من التلاتة من التخصص الشرعي ينتخبوا منهم واحد، هم بقى اللي ينتخبوا، ويبقى الواحد ده هو اللي يجلس في الجلسة اللي تخلص المسألة، وقراره ملزم لكل الناس.
طيب خلينا نقول ايه بقى،
ودي مش قرآن يا دكتور عاطف، يعني احنا الاليات كتيرة. احنا لو عندنا رؤية صحيحة او نية صادقة للإصلاح، الاصلاح مش محتاج كلام، اصل يبيض يسود. وبعدين هو سيدنا ابو بكر لما جالوا المنافقين وقالوا له أنت الخليفة ام عمر، ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال والله هو الخليفة ان شاء. فاذا كنت انا بقول لا يعنيني الدكتور عاطف، يا ربنا عينك يا دكتور عاطف وانا وراك، يبقى هنتخانق على ايه؟ يبقى المسألة محلولة. المهم ان يخرج فينا يطلق. لا نعم، انت مطلوب منك واحد
اصلا بهذه البساطة. طب احنا ليه ما بنقولوش الله يعينك يا طيب؟
قلناها. قلناها.
المشكلة فين
الان؟ بعد صدور قانون العزل يا دكتور عاطف وبعد عدم سماعه لنا على مدى الفترة السابقة كلها، وعدم ثقته في الازهريين كما هو مسجل عليه صوت وصورة، واحتمائه دائما بالليبراليين وغير الاسلاميين. انا بحب الشيخ الطيب على المستوى الشخصي، وانا صرحت له بذلك قبل ذلك، ومش هقول رد علي قال ايه، لان اللي بيحب بيستر. لكن هو حتى الآن لم يقدم أو لم يقبل النصح للإصلاح. اتنين، أصبح الآن يعني اللي هيستند عليه هيستند على حيطة مائلة، ما ينفعش، لأن النهاردة أي واحد هيرفع قضية بمقتضى القانون اللي تم إقراره هيبقى فيه إشكالية. أنا أربأ بكرامة شيخ الأزهر صاحب الفضيلة الإمام الأكبر إنه يقف هذا الموقف، وبناء عليه أنا لو مكانه، وأسأل الله ألا أكون مكانه في يوم من الأيام، أنا لو مكانه كان بمجرد اقفال القانون هقول يا جماعة الخير انتوا تتخانقوا على ايه، ايه انا سلام عليكم هاتوا اللي تجيبوه يستلم منه. لكن انا ما اقبلش على كرامة شيخ الازهر انه يطلع حكم محكمة ويقول له يعني افسدت يا شيخ الازهر وانت من الفلول، لا عيب.
بس الوقت القانون العزل لسه في ممكن يبقى يرد،
حتى لو رد دستوريا، حتى لو رد مجرد ان قيل هذا الكلام الابي لا يقبل على نفسي هذا المعنى. انا داخل اخدم ليه؟ عشان ادخل النار ولا ادخل الجنة؟ اكرم ولا اهان؟
ما هو لعله نحسبه على خير انه شايف انه بيعمل
رؤيته
بيدخله الجنة يعني.
بمنتهى البساطة اختلفنا في الرؤية، انا بقول ان اللي تم على ايديه حرب لله ورسوله، يبقى المفترض اضعف الايمان يا دكتور عاطف يقول لي تعالى وانا احد اخوانه واحد زملائه يقول لي تعالى ليه تقول هذا الكلام؟ اما وان الدراسة وصلته ولما يعني يطلبنا حتى الان او يرد علينا حتى الان، يبقى
ما هو يمكن يكون احلها الى مجموعة اخرى قالوا له ما تصدقش الدكتور عبدالله واخوانه الوضع افضل من ذلك.
والله برضو هو مسؤول امام الله، كلكم راعي وكلكم ايه مسؤول. احنا بنتكلم بادلة ووثائق يا دكتور عاطف، وبنستر اكثر مما نظهر. يعني انا ما جاءتني مشكلة حتى في الاعلام تتصل بالشيخ فيما يتصل بالفساد الاداري او المالي وقبلتها، مع رغم الوثيقة تحت ايدي لاني احفظ كرامة الشيخ. لكن انا اتكلمت في قضية واحدة وهي اللي بتكلم فيها حتى الان من شقين، كرامة القرآن وحامل القرآن فقط. فما طال كرامة ابناء الازهر وما طال القرآن الكريم في السياسة القائمة الان امر ليس محل رضا القاعدة العريضة ولا الخاصة يا شيخ الازهر.
طيب خلينا نقول بقى ايه، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا بنعمل رسائل قصيرة بس هي اول ما الرسالة جاتنا حتى الازهر فتحت معانا
خير ان شاء الله
وعملت
ارجو الله ان يرزقنا فيها الاخلاص.
امين ان شاء الله.
امين.
نبدأ بمشكلة مصر كتابلو او كلوحة ومكانة الازهر في المشكلة.
نعم.
يعني الازهر البعض يقول لك لو اصلحنا الازهر هينصلح حال مصر كلها، والبعض طبعا غيرنا يقول لك انهم يعني يهرجون على علينا احنا بنقول لهذا الامر، لانه الاصلاح متعدد الجوانب، والبعض يقول لك الازهر خليه مؤسسة دينية في حالها كده معنية بشوية اشياء ومجرد جامعة شأنها شأن عشرات الجامعات اللي موجودة في مصر والعالم العربي. نعود للسؤال، مكانة الازهر في جسد المشكلة المصرية.
انا مع الفريق الاول واحكي لك حكاية ان قبلت مني.
تفضل.
في وانا يعني فترة العمادة الثانية جاني استطلاع رأي من مجلس الوزراء بيقول ان احنا عايزين نجمع زكاة المسلمين عن طريق وزارة الاوقاف. فبصفتك عميل الكلية، عميل كلية دعوة، ادينا تصورك ايام الدكتور نظيف
كانت سنة بالضبط كم
الكلام ده بالضبط؟ كان 2006.
2006
مع التعديل، اخر تعديل وزاري عمله الدكتور نظيف. فانا كتبت له الرد في سطرين، قلت فيما ازعم ان غالبية الشعب المصري فقد الثقة في الحكومة ومن يعمل معها، ومن ثم لا يمكن تطبيق الفكرة التي اشرتم اليها. وانا على المستوى الشخصي لو ان لي زكاة مال وفرضت بالقانون ان يجمعها ان تجمعها الحكومة لن اخرج زكاة مالي. روحت ماضي. فاستدعوني في حاجة اسمها مركز دعم اتخاذ القرار
تبع رئاسة الوزراء.
نعم. رحت اول مرة اروح المكان، يا دكتور ده مش كلام لازم تشارك معانا وتعطينا رأيك. فقلت لهم انا رأيي غير كده خالص، واتكلمت الكلام الشفوي اللي هو اجابة سؤال حضرتك. قلت لهم لو تم اصلاح كلية الدعوة تقدروا تحققوا الهدف اللي انتوا بتتكلموا عنه ده. قالوا اكتب. فكتبت رؤيتي في اربع صفحات فلوسكاب، وقلت في الآخر هذا المشروع لو تم تنفيذه بالرؤية التي قدمتها أضمن للحكومة المصرية أن أتحمل من ميزانيتها 60%، وده كانت النتيجة للأربع صفحات. فأدي أول مرة كنت ألتقي بأبو نظيف فاستدعاني وكلمني بأسلوب مش ظريف،
مش نظيف،
وقال المشايخ تزعم انها بتفهم في كل حاجة وهي ما بتفهمش في أي حاجة. فقلت له إذا كنت أنت هتجيبني عشان تهزئ المشايخ أنا أسف، لن أقبل منك، هرد عليك وأقول لك وأنت لا تفهم شيء في أي شيء، يعني إما إنك هتحترمني فأحترمك وإما أنا بنصرف. قال ده احنا بنقعد في عشرات الآلاف أو مئات الآلاف دماغنا بتصبع عشان نوفرها في الميزانية، أنت هتشيل 60% من الميزانية عشان تصلح كلية دعوة؟ قلت له ما أنت مش مدرك اللي احنا بنتكلم عنه. الإمام لو أنا خرجت إمام بالمستوى المطلوب وأعطيته الصلاحيات المطلوبة وفرت له سكنه وألزمته بالأوقات الخمسة وبقى هو شيخ المنطقة بتاعته، حددت له الحيز الجغرافي بتاعه، عرف مين الغني فيه ومين الفقير ومين العالم ومين اللي طالب تعليم، وأخذ من القوي فأعطى الضعيف والغني أعطى الفقير، هيسد خلة وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم وزارة التضامن الاجتماعي وزارة والطرق والكباري والشرطة، هيقوم بهذا الدور كاملا.
والأوقاف
طبعا خدت بال حضرتك؟ تقول دي رسالة مش وظيفة، بس ما ينفعش اطلبها من واحد انت مشتته حتى مش لاقي له سكن يقعد فيه، بيطلع يشتغل بوياجي ولا بيشتغل بياع كشري وهو امام في المسجد. فاذا دي اتحققت الكلام ده انا بيه زعيم. وهديك مثال على هذا. قال لي اتفضل. قلت له ايه رايك في كلية بقى لها 30 سنة وما لقاش مبنى؟ قال لي نعم. قلت له بيقولوا ان حضرتك المسؤول عن عدم الاستجابة للبناء. قال احنا القرار ما ننشئش كلية جديدة الا لما يبقى ليها مبنى، ما عنديش ميزانية، اجيب لها ميزانية منين؟ إيه؟ تقول لا دي كلية موجودة. قال يبقى عيب الوزراء اللي قبل مني، انا مش مسؤول عنها، دي فين دي؟ قلت له كلية الدعوة. وبعدين انا بعرض ان انا ابني مبنى لكلية الدعوة بالجهود الذاتية، رئيس الجامعة بيقول لي على انسى، مش لاقي له، مش لاقي معاه باب، بيقول لي انسى، ولو اديتني الارض انا بخش معاك في تحدي.
بس هو يكون رئيس الجامعة ساعتها كان الدكتور الطيب.
كان الطيب. كان الطيب. ومش هقول قال ايه بعدها. فقلت له انا بخش معاك في تحدي وانت رئيس الوزارة. انا يوم ما تديني الارض اللي هبنيها قلت او كسرت في اقل، طلعت مني معرفش ازاي بدون حساب يعني، في 10 أشهر هسلمك المبنى. وده يثبت لك ان انا كلامي صح او كلامي خطأ. فالفايدة الوحيدة في القعدة قال لي طيب ايه رأيك تمسك حقيبة كذا معانا؟ قلت له ما ينفعش وزير، انا شغلتي استاذ في الجامعة، ما ينفعش اكتر من كده، انت لو ليك كلمة خلص لنا الموضوع ده. اتصل على الدكتور الطيب وبالتالي اتحلت عقدة انسى من الشيخ الطيب، ومجرد ما خدت الورقة بالفعل رحمة ربنا كأن الكلمة سجلت، 10 أشهر كان المبنى خلصان بفضل الله تبارك وتعالى. جات بقى طبعا الاحداث بعدها، ويعني اضطررت الى السفر ورجعت، الثورة قامت، وكان نفسي قبله اقول له هل يعني صدقت ان المشروع الاسلامي قادر ان هو يحللك المشاكل ولا لا. فعلا انا مع الفريق الاولاني يا دكتور ان لو الازهر انصلح حاله، لان الازهر ده بيمثل 3 حاجات اساسية: ضمير ووجدان الامة وعقل الامة والأب الحاني على كل الأمة، مصريين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وإذا الثلاثة إذا اجتمعوا في أي اتجاه يا دكتور يبقى الحل لكل المشاكل قائم. أنت عندك أئمة المساجد وعندك مدرسين المعاهد وعندك أساتذة الجامعة، الأزهر مؤسسة خدمية، لو قاموا بدورهم إيه اللي يحصل؟ أمنيا وثقافيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، انت بتتكلم في منظومة صلاح واصلاح عامة، ومن غيرها انت لن تصل الى اصلاح ابدا، لانك بمنتهى البساطة مدام اتقسمت الرايات من في هل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ إنما لم يبقى أب حاني وكلهم أولاده وعرف يقسم جهود الناس وما يخسرش حد ويوظف هذه الطاقات ويحسن توظيفها، إيه اللي ممكن يحصل في المجتمع؟ مصر بخير يا دكتور عاطف، مصر فيها أكبر عاطفة إيمانية شفتها فيما أعلم، مصر فيها مال وفير رغم كل الشكاوى اللي موجودة، مصر لا ينقصها أي عامل من عوامل البناء، فقط نحتاج نية صادقة إن إحنا نعيش حياة مستقرة.
طيب عشان أستفيد من إجابة اللي حضرتك ذكرتها، ما فكرتش ليه تعمل ملف بهذا المعنى وتزور المرشحين اللي انت تثق فيهم للرئاسة وتعرض عليهم، ولا عملت؟
والله يا دكتور عاطف انا بخاف من اللقاء معاك، لان انت يعني ما حدش هيتقدم عليك يا دكتور عاطف.
لا حقيقة
يعني انا حزين، وانا قلت لك في اول كلامي انا وكل اخواني يعني نتهم بالهوى، انا حزين لان الجلوس وطلب وحدة الكلمة والكلام يعني لا نحتكم، ونحن الذين ندعو الناس الى الاسلام لا نحتكم بعده الى مبادئ الاسلام، سلوكياتنا تحتاج الى دعوة، وبالتالي الهوى اللي موجود يا دكتور عاطف هو اللي اخر المساحة قوي. انا مش لست نبيا وفي اخطاء، لكن على الاقل لو انت صالح النية والاسلام علمك اللي تعلمته من سيدنا النبي هتاخد مني احسن ما عندي، وهتحاول تعالج العيوب اللي فيه. لم اشعر بهذا حتى هذه اللحظة في المجموعة، ما دارش اقول كل الناس وحشين، يعني في صالحين لا شك، لكن تقي ضعيف مشكلة.
طيب تعال نقول يلا نبدأ من الان، لو انت مين من المرشحين لو قلت لك دين انا الملف وانا اللي هروح، اروح لمين الاول؟
لا
مين اللي انت متوسم فيه يعني؟
لازم تروح للكل.
روح للكل.
انا حضرتك شوف، بالنسبة لي انا رؤيتي في الاختيار مش ان انا اسمعهم واسألهم اسئلة وانا قبل ما اقعد مقرر انا مع مين، مش نضحك على بعض معايا حضرتك. اذا قلنا هنتكلم باسم الاسلام نكون صادقين، المشروع الاسلامي محتاج كتير يا دكتور عاطف. انا لو قلت ان الناس المرشحين اللي بقى على الساحة معانا كم واحد من المرشحين اللي يتوسم فيهم الخير الاسلاميين؟
ثلاثة اربعة.
الاربعة انت المشروع محتاج اكتر من سبعة تمانية، انت محتاج رئيس جمهورية ومحتاج نائب او اكثر من نائب ومحتاج رئيس وزارة، مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب ما تيجوا حتى نعتبر نفسنا كدابين معاذ الله يعني، وطلاب دنيا ما نعرفش نقسمها على بعض، لا حول ولا قوه الا بالله.
ما هو عشان طلاب دنيا بكل واحد عاوز الاول، عاوز كله عاوز
نزعم بنزعم ان احنا طلاب اخره، مش الرايه المرفوعه ان احنا طلاب اخره ورافعين المشروع الاسلامي. مشروع اسلامي يعني انا في المقدمه زي ما اكون في السوقه، ما بتفرقش معايا حضرتك. انا النهارده الراس زي ما انا النهارده في الذيل، المهم في جميع الاحوال لن اخون الدين ولن اخون الامانه، انا هادي المطلوب مني وفوقه لن اغش. لو انا في المقدمه لازم اشوف مين الكفاءات اللي حواليا واقدمها عليا، ولو انا في المؤخره لن اتاخر عن نصره من في المقدمه. لو المعنى ده موجود ما عندناش اشكاليه، اذا تحققت الاشكاليه يبقى احنا غير صادقين، يبقى النوايا مش صادقه، يبقى نقول للناس احنا طلاب دنيا مش طلاب اخره، نقول للناس احنا طلاب دنيا مش طلاب اخره. ولذلك لما بقول لحضرتك المشروع لو الازهر قائم بدوره تتحل في 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 ساعه من النهار، ليه؟ لان ما ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، يبقى لو انه طلاب دين واخره مش هنختلف يا دكتور، لكن لو طلاب دنيا القوه الاقوى هتعصره غصب عنه. تخيل لو شيخ الازهر طلع وقال فلان كذاب، مين هيصدقوا من الناس بعد كده؟ ده يبقى قاسمة الزهر لو وثق الناس في ازهرهم وفي قيادته مرة اخرى، هيتعمل للكلام ده مليون حساب. ولذلك لا يمكن ان يكون خلاف لو تم اصلاح هذا الباب. المشروع مع حضرتك انا افهم ان الامر مش بسماع ولا وعود، لعبة البرنامج الانتخابي، احنا بنصنع ديكتاتور من جديد. وانا لما اعمل لك برنامج انتخابي وأقدم لك رؤيتي في الاقتصاد والزراعة والداخلية والخارجية، يبقى أنت عايز مني إيه تاني؟ كل اللي جايين عندي عبيد، هينفذوا اللي أنا بقوله. او رؤيتي. انت بتصنع فرعون من جديد، ده كلام بيضحكوا بيه علينا وجاي لنا منقوص. ليس هو الذي يؤدى في الغرب، ليس هو الذي يؤدى في الغرب، لان الغرب عايشه حياه اسمها حياه المؤسسات، ما فيش فرد اي بهذا الكلام، والدراسات بيقوم بها حزب، وفي النهايه بتنتهي الى رؤيه واحده ومحدده. انت ما تصنعليش امبراطور جديد او فرعون جديد. الاداري كفاءات الاداره ومقومات الاداره واضحه. انا يكفيني ان انا اكون راجل اخاف ربنا، ويكفيني ان انا احترم كل القيادات او القامات والكفاءات، ويكون عندي مقدرة على حسن توظيف هذه الكفاءات. اذا الثلاث حاجات دول موجودين، هو ده الراجل اللي انا اختاره، لانه مش هو اللي يعمل لي كل حاجة، انما هيقول لي بتوع الصحة طلعوا لي برنامجكم، وبتوع الزراعة طلعوا اشتغلوا. يبقى لما يطلع الكفاءات وما يرميش منها حد، ويقدر يوظف هذه الطاقات كلها ولا يقصي منها احدا، هو ده الخير اللي ممكن يقدم للشعب. وهو ده اللي لو درسنا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او سيرة السلف الصالح والخلفاء الراشدين لن يخرج عن هذه المقومات الثلاثة، وهي عمد فيما ندرسه فيما يسمى بالنظام السياسي الاسلامي.
طيب، هب ان احنا مؤسسة الازهر او المؤسسة الدينية اللي هي احدى مؤسسات الحكم في مصر، واتفقنا انه اصلاح الازهر يعني هو القلب النابض في مشروع الاصلاح الكامل لمصر فيما فهمت انا،
نعم،
وانه لا اصلاح ما لم ينصلح الازهر، ونقطة الانطلاق اذا كنا عاوزين نصل لنهاية الاصلاح في اقصر الطرق يجب ان تبدأ من الازهر. وانا شخصيا عندي القناعة دي، لانه الاهم هو الارادة مع الضمير،
نعم،
والارادة والضمير لازم يوجدهم عقيدة ودين ووزع ديني وادخال الله عز وجل في كل معادلتنا وفي كل امور حياتنا. تعال نقول ان احنا بنقول يا مرشحين لرئاسة الجمهورية، احنا عندنا ملامح لاصلاح الازهر.
نعم،
ايه هي الملامح دي؟ يعني اعتبر ان دي رسالة، بدل ما الرسالة بقى مش هنوديها لهم في مظروف،
رسالة شفوية،
رسالة مفتوحة.
هو هيبقى مني نقطتين بس، انا هجاوب طبعا
يعني،
لكن قبل ما اجاوب بس بين قوسين، لحتى الان اللي تكلمنا معاهم يقول لك انا مقر ومعترف ان الكلام ده كلام صحيح 100%، بس ده بعد انتخابات الرئاسة، ودي كانت نقطة اختلاف جوهرية فيما اعرضه وفيما يعرضون، واخد بال حضرتك؟ اخشى ان هو كمرشح للرئاسة حاطط بين عينيه المصلحة الآنية في أن يكون الرئيس القادم، فبالتالي مش هيسمع كلامنا هذا. لكن على فرض الجدل أنه يسمع، أو أنا يهمني ما هو أهم من، لو سمحت لي في تعديل السؤال،
فضل.
بدل ما هقدم الكلام ده للمرشحين للرئاسة، خليني أقدمه لعلماء الأمة العدول من أي تيار، من الأزهر ومن خارج الأزهر، يبقى كلامنا أوقع.
طيب،
ويبقى حجة ربنا فيما أفهم قامت علي وعليهم. واضح المعنى؟
خلاص، متفقين. وهي ايضا رساله للمرشحين،
وهي ايضا من باب يعني الضمنيه، يبقى رساله للمرشحين. اقول ان رساله الازهر في اصلاحه فيما افهم ورؤيتي له، الا يكون احدا باسم الاصلاح وصيا على الازهر، والا يختزل اصلاح الازهر في رؤيه شخص او جماعه. فالفساد في المؤسسة الأزهرية حتى النخاع، الفساد في المؤسسة الأزهرية حتى النخاع. الإيميلات التي تأتيني، امرأة تبكي وهي موجهة بالأزهر، تقول لي التعليمات جاية بالغش الإجباري، الغش الجماعي، افتيني، أنا مش قادرة أقدم استقالتي ولا أعمل إيه؟ تروح وقولي الكلمتين دول لمولانا فضيلة الإمام الأكبر. قالت رحت ومنعت، قلت لها معرفش، لازم صوتك يوصل، واخد بال حضرتك؟ المسألة تحتاج إلى وقفة. طب تحلها إزاي؟ الخطوط العريضة للإصلاح تتم. أولا، القانون اللي أصدره المجلس العسكري في المرسوم، 5 مواد اللي أصدرهم لشيخ الأزهر، لابد أن يقف هذا القانون فورا، وبخاصة المادة الرابعة التي تتصل بالقانون المنظم لعمل محفظ القرآن الكريم في الأزهر الشريف، لأن هذا قضاء على اللبنة الأولى والأساسية لبنيان الأزهر ككل. الأزهر بدون القرآن يبقى دراسة لاهوتية، ما ينفعش، ما يبقاش أزهر. وقرآن وقرآن بدون محفظ موصول السند برسول الله يبقى مش محفظ. فلما ألغي من قانون الأزهر ومن وظائفه، هذه جريمة كبرى، وحساب من فعلها أمام الله لا يستهان به، سواء من الشيخ أو من مستشاريه أو من المجلس العسكري اللي أقر القانون. يقول أنا ما فهمش وما بعرفش وبحترم العمامة، نقول له كلامك مش صحيح، لن يشفع لك هذا أمام الله سبحانه وتعالى. وإحنا كأتلاف أبناء الأزهر قدمنا رؤيتنا لهذا القانون بخمس مواد في مقابل الخمس مواد، وموجودين مع اللجنة الدينية في مجلس الشعب، وبحمل رئيس اللجنة الدينية مسؤولية أمام الله، لأنه له رؤية، ويعني أنه هو يصلح الأزهر ككل. محدش قال لك هذا الكلام الآن، تاخد لي سنة في إصلاحه ليه؟ الأول وقف النزيف اللي موجود، وبحملها للدكتور الكتاتني وقد وعد، لكن الأمور استب با استب زي ما بيقولوا، الله أعلم بيهم. احنا أبرأنا الذمة إلى الله سبحانه وتعالى. بقول الخطوط العريضة لإصلاح الأزهر تقدم، اللي هي نمرة واحد، إمامنا رسول الله ودستورنا القرآن الكريم، ويسعنا الاختلاف في المسائل المحتملة، أن ما يتفق عليه مجموع أهل الحل والعقد ممن ينتخب ويأتون إلى المسؤولية، إذا رأى الإمام رأيا كما قال الأصوليون ارتفع الخلاف في المسائل المحتملة، ونجتمع على كلمة واحدة. اثنين، تكلف كل قطاعات المؤسسة الأزهرية برصد مشاكلها واقتراح الحلول ليها، وتؤخذ هذه الدراسات للجنة خاصة قانونية لصياغة القانون العام للأزهر الشريف. لكن الحلول تطلع وتنبع، حضرتك بتقول للمهندس اللي برسم لك الفيلا بتاعتك أو الشقة، أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، هو بيحقق لك رغباتك. الرغبات دي ما ينفعش أجعل فيها وصاية لأحد. ثلاثة، يختار ممن هم في درجة الأستاذية على مستوى التخصصات الشرعية وفق التصور الآلي العادل اللي مفيهوش أي محاباة ولا معرفة لأحد، من سبق في علم الله أنه هو، ويلزم بضمانات خمسة. وظيفته خمس حاجات. أنت شيخ أزهر جاي، وظيفتك نمرة واحد أن تحافظ على دين الله وتعمل على تطبيق شريعته في كل ما يتصل بالحياة الرسمية وغير الرسمية باسم الأزهر الشريف. اثنين، المحافظة على كرامة علماء الأزهر وعدم المساس بهم أو النيل بهم على المستوى العام والخاص. ثلاثة، إعلان أنك أنت كشيخ أزهر والعلماء الذين تحافظ على كرامتهم ليس فيكم من هو فوق المساءلة، وإنما كلكم تحاسبون إن أخطأتم ويدعى لكم بالخير إن أصبتم. أربعة، تحقيق التلاحم التام بين الإرادة الشعبية في حب التعليم الأزهري والتعليم الشرعي والقيادة الأزهرية، فلا يعقل أن يبنى المعهد بأموال المسلمين ويرفض الشيخ فتح المعهد لسبب أو لآخر، لا يعقل. وإذا عندك مشكلة يا شيخ الأزهر وانت عايز تجود وتقول الكيف للكم، اقبل وجود، لكن لا تجفف الينابيع أبدا ولا المنابع أبدا، هذا حرب لله ورسوله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأولى من المساجد المعاهد التي تربي العقول والقلوب على حفظ كتاب الله والتزام كتاب الله. الخامسة، أن تتحمل أمانة النهضة الشاملة لكل منسوب الأزهر، بدءا بمدرس الحضانة إذا كانوا بيسموها كده الكيجي، وانتهاء بأستاذ الجامعة، واجعل له راتبا فوق راتبه. أنا ما أقدرش أدخل في الإصلاح ووقف مشروع إصلاحي على الدولة ولا على ميزانيتها. أنا هقبل ميزانية الدولة زي ما هي، وهسد العجز بالإسلام الشعبي. أموال المسلمين ويبقى عندي شفافية للناس، بدل ما أدي المستشارين وأدي المحسوبيين عليا والشلة بتاعتي وأمن رجال الأمن وغيرهم، لا، اجعل عندي وأنا واضع رؤية بخمس مراحل، خمس مستويات. اللي يؤدي المرحلة الأولى ياخد نسبة معينة من راتبه، واللي ياخد المرحلة الثانية ياخد نسبة أكبر، واللي يؤدي المرحلة الخامسة بخمس مراحل ياخد أنا بضمن له خمس أضعاف كامل ما يتقاضاه، مش أساسي. يعني الأساسي بكل الحوافز بياخد له 2000، هديه خمس أضعاف، بس هاخد منه شغل يوازي الخمس أضعاف. وأنا ما بحلمش، أنا رؤيتي واضحة وتجربتي واضحة، والمسلمون في مصر بخير. يوم ما أكون إيدي نظيفة أنا، يبقى اللي ورا مني إيده نظيفة، يبقى مش هنقدم رشوة ولا هنعمل حاجة. اديني سنة أو سنتين ترقى بمستوى العاملين بالمؤسسة، ارتقيت بمستوى المدرس والفراش والعامل والإمام في الأوقاف والواعظ في الوعظ والمعيد في الجامعة وأستاذ الجامعة. احنا كلنا محتاجين ترميم، فلما ترمم هذا الكيان، لان انا ما اقدرش اقول لواحد ده لا تصلح اخرج روح، ما ينفعش. فاللي عنده قابلية انه ينمي نفسه وينمي مهاراته ويعود بالنفع على الولد، بحيث انا هقبل الولد وهقول لابوه كده لو خد درس خصوصي انا اللي فاشل وديك حاسبني انا، في المقابل اللي هطلب منك هتديهولي. يعني انا هحميك كأب من مافيا اللي دروس الخصوصية ومن الشتات مع تعليم ابنك والنجاح، بس اللي هناخده هتنفذه، والخلق اللي هربي ابنك عليه لازم يكون معك في البيت. لو عملت الاثنين دول انت في خلال سنتين يا دكتور عاطف ستنتقل نقلة نوعية بمصر كلها، ثقافة وفكرا وامانا وايمانا، يعين كل القائمين بقى في المؤسسات التنفيذية كحكومة والتشريعية كمجلس الشعب وشورى ورئيس دولة قادم ورئيس حي ورئيس مدينة وعمدة بلد وشيخ بلد، على استقرار نفسي وإيماني وتربوي بفضل عطاء الأزهر الشريف. يبقى الناجحين دول انت قدمت لهم أكبر خدمة ممكنة، من غير هذا العطاء ادا للصبح. احنا ما عند الإسلام مشروعه ايه يا دكتور عاطف؟ هل مشروع الإسلام نهضة الإسلامية اللي أقامها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، هل كانت بناء المؤسسات؟ ابني لي النهاردة مصانع وشغل لي كل الناس وادي فلوس لكل الشباب، انت حليت المشاكل؟ ما حلتش المشاكل. انت النهاردة بتروح تدي، ودي مشكلة اعتقد ان مش هتكون بعيدة عن حضرتك ولا غريبة عنك، ان بعض المساجد بتدي الفقراء الآن بيرفض، يقول له لا ده الجهة الفلانية بتديني قد كده خمس مرات، اروح لها احسن منك يا ابني. طب وتسيب دينك؟ يقول انا اللي ديني اكتر. طب وانا اعمل بايه ده يا دكتور؟ ده انا ما يجيش شمة. انا اتقالت لي نفس الجملة، اللي بتدهولي ده ما يجيبليش شمة. ما ينفعش يا دكتور عاطف، انت لو اشتغلت صح يبقى لازم الاسلام، مشروع الاسلام اختزله في جملة واحدة اقول هو مشروع بناء الانسان. بناء الانسان، لو بنيناها مصانع وقوات مسلحة وشرطة على أعلى مستوى، وقول زي ما أنت عايز تقول في كل مظاهر الحضارة، والإنسان خربان، أنت ما عملتش حاجة، حميها حرميها. إنما حضرتك لو بنيت الإنسان بناء صحيح، لو كنت لا تملك إلا جهد المقل تستطيع أن تفعل المعجزات، تستطيع أن تفعل المعجزات. أقل ما فيها مش هيسرقك، أقل ما فيها سيقنع بالقليل، اقل ما فيها هيبذل جهده وفكره يقدم ايه لبلده، الانتماء اللي مات اللي مش موجود، اللي مش موجود. لا حياة لمن لم يحيي دينا، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. انا مش بتكلم في طرف فكري، ولا بتكلم في مؤسسة ومطلب فئوي زي ما بيقول البعض، أبدا. أنا بتكلم في رحى قطب الرحى أو مركز الدائرة لكل مظاهر الإصلاح الطيب لهذا الوطن الكريم، للنصراني زي المسلم، للعلماني زي الملتزم، ليعيش الجميع حياة كريمة قوامها العدل والمساواة والنصفة والحكم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولا يملك هذا كله في أعلى صوره إلا مؤسسة الأزهر الشريف، لكن النظام السابق كان يحرص ألا يكون للأزهر هذا الدور، وأن يغلق الأزهر أبوابه في وجه الراغبين في التعلم فيه أو الدخول إليه، وأن يحبط الناس حتى يكفروا بالأزهر وبالتعليم في الأزهر. أتحداك يا دكتور عادل في النهاردة، المقياس الصحيح قل لي أنت أولادك فين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. الأزهر اللي يتكلم عن الإصلاح وأولاده مش في الأزهر ما ينفعش. القائد اللي يقود الأزهر وأولاده وأحفاده لما يسأل يقول أنا أجيب أحفادي في الأزهر؟ ما قاعد لي فيه ليه إن شاء الله؟ قاعد فيه ليه؟ إذا ما كنتش أنت مقتنع بالأزهر كيف تكون إماما له وكيف تكون مسؤولا فيه؟ ما ينفعش هذا الكلام. المقياس الحقيقي الأزهري اللي يتولى هذه الأمانة إن نقول له تعالى أولادك فين؟ نلاقي كل أولاده كان واحد ولا اثنين ولا تسعة ولا 11 في الأزهر الشريف. يبقى هو ده المرابط، ده اللي ينبغي إن يكون المقياس الحقيقي. إنما تيجي تقول لي أصل أنا لقيت الأزهر فيه أفكار مش مظبوطة، أو لقيت الأزهر فيه إهمال، فأنا طلعت يا أولادي وديتهم مدرسة لغات ولا مدرسة أجنبية. لا يا دكتور، إن أمارة الصدق لابد أن تكون في سلوك الإنسان، فإن لكل قول حقيقة، فإن لكل قول حقيقة، وإن للإيمان دلائل، وإن النائحة ليست كالسكلة.
طيب الكلام طيب، ولكن التنفيذ يعني صعب. عمال حضرتك تتكلم وانا بقول دي ممكن، دي ممكن، دي صعبة، دي صعبة جدا، دي مستحيلة. فننتقل لآلية التنفيذ عشان تديني شوية امل، مع ان انت حضرتك وانت بتتكلم حسيت ان انت ما عجبكش رؤية الدكتور سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية.
صحيح.
فانه قال لك ادينا سنة وهنصلح، وانت قلت مش الامر مش محتاج سنة، عاوزين نبقى سريعا. لكن اللي انت حضرتك طلبته ده محتاج سنوات، وانت قلت في معرض الكلام ان ده محتاج سنتين.
لا انا بطلب بس
في بند من البنود.
بطلب الان فقط توقف النزيف حضرتك. انا بقول كلامي واضح.
طب خلينا انا بقى شفاف شوية وصريح. نعم. افهم من كلامك انه الاصلاح السريع الان في مشيخة الازهر وشيخ الازهر
فقط،
وانه ده يجب
وسائر القيادات
يجب طبيعي، ما هو ما القيادة طبيعي هو لما
يعني يرجع. كل اللي موجودين النهاردة شكرا. ومش بقول انهم وحشين، ده انا بقول الصالح منهم اللي يتقي الله ويحب بلده يقول يا جماعة انا خدام معكم بس.
طيب ارتاح شكرا. هناقشك برضو ببساطة الفلاحين وشفيتهم في النقطة دي. الامر في اطراف، يعني عندنا المجلس العسكري عاوز يعدي الشهرين ونص اللي فاضلين على خير، وبالاضافه للي فات، وبيبدو لنا ان هو كان راضي عن شيخ الازهر ومطمئن اليه
ومعتمد عليه،
وبالتالي مش عاوز، عارف هو ان منطقه الدين هي المنطقه الملتهبه بالنسبه له وخايف منها.
كويس.
واعتبر هو بالنسبه له ان ده صمام امان يعني.
صحيح.
وبالتالي مش
هيقبل هذا الكلام،
مش هيقبل.
بقول له انت غلطه
يعني خلينا، ما هو بقى مش مطمن.
ما انا هقول
له غلطه. بيجي له مستشارين يقولوا له بص انت لو افتقدت الشيخ الطيب يجي لك حد انتمائه سلفي، يجي لك حد انتمائه اخواني، مش هيخرج على الاثنين دول.
لا ما ينفعش. لو جاني شيخ ازهر له انتماء ما ينفعش.
مش له انتماء بمعنى يعني هو له جذور او متربي معاهم او
يا دكتور عاطف استاذنك. انا كلامي واضح
كويس
مع احترامي لكل الناس. اذا جاني شيخ ازهر له انتماء ما ينفعش.
انت تقدر تمنع، انت العداله، افترض انت لقيت الانسب واحد يعني مناسب وطلع له انتماء، قالوا له ما تجيش عشان انت كنت منتمي للسلفيين او للاخوان.
اقول لحضرتك ليه؟
اتفضل.
اقول لحضرتك ليه؟ اولا احنا نحسن الظن بكل اخواننا وكل شيوخنا،
تمام،
لكن اللي اللي ايده في 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 الدراسه النظريه والفكريه والتطبيقيه للتيارات الفكريه يوافقني على هذا تماما، واللي عاش بين التيارات مختلفه مختلف التيارات مش هيختلف معايا ابدا.
تمام.
لو انه جذوره اخوانيه او انتمائه اخواني وهو من الصالحين من الصلاح بمكان، هيجي عشان يجمع، احنا بقول في الخمس حاجات اللي قلتهم فيما افهم لشيخ الازهر لازم يجمع كل الفصائل تحت عباءته، هيروح يجمع السلفيين مش هيجتمعوا معاه.
لا الوقت بيجتمعوا مع بعض، يعني هم متحابين الان.
يعني انا كلامي واضح وبتكلم على هواه.
طيب
وصل المعنى؟
خلاص.
اذا وصلنا الى هذا مش هنجتمع. خلاص؟ اذا راح للجماعة الاسلامية المشاكل موجودة. هيبقى في نقاط توافق ونقاط اختلاف. معايا حضرتك؟ ولو اجتمعوا يا دكتور عاطف ما كان ارحم بالاخوان زي ما قالوا في الاول، ويغني عليهم الليبراليين النهاردة ان هم يلموها مع بعض في الرئاسة. ما حصلتش.
لسه محتملة ان شاء الله.
ربنا يوفق ان شاء الله. فيبقى الامر حبيبي الكريم ان عشان تقول لي ان اللي جاي ده يبقى اب، يبقى لازم اب للجميع على قدر المساواة، محل ثقة الجميع، يبقى لا يكون صوفي ولا اخوانجي ولا سلفي ولا اي فصيل من الفصائل، ازهري يفهم ان الازهر رسالة الاسلام. ما ينفعش الكلام السمج اللي بيطلع ان الازهر هواه مش عارف ايه ولغته ايه، الكلام ده ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. الازهر كاسلام امامنا رسول الله، دستورنا القرآن الكريم، يقبل كل الاختلافات الفكرية والمذهبية داخل اطار الاسلام الصحيح. ده اللي اتعلمناه في الازهر وده اللي عرفناه عن الازهر الشريف.
طب انت كده كأنك بتقصي اللي هو
بقصي،
يعني خلينا نقول ان هو
مش اقصاء،
لو صاحب انتماء بيخلع انتمائه وبيبقى بتاع للكل.
يا سيدي الكريم انا بدأت بحركة صغيرة بعد الثورة مباشرة، الكلام ده من شهر ابريل الماضي، يعني بقالنا سنة دلوقتي، وجلست مع مشايخ افاضل 6 جلسات واعتزلت الجميع بعدها.
عقدوك بالبلد يعني؟
يعني ما انا دول الشيوخ ما اقدرش افقد الثقة فيهم ولا انتقص منهم، واخد بال حضرتك؟ لكن لعلي يعني ما كنت موفقا في عرض القضية، يعني وافق من وافقها اجمالا يقول لك بعد ما نخلص من الانتخابات. مش هتحصل، ده دي اللي تخلص لك الانتخابات ودي اللي تخلص لك كل المشاكل اللي جاي، واخد بال حضرتك؟ فالبعض نظر الله على انها، لكن اللي اتفقوا عليه الوحيد في عرضي لان انا عرضتها بهذه الصورة، يا فلان انت للفصيل الفلاني، طيب يعني نعطيك المبادرة انك تجمع شمل الامة الاسلامية الفصائل الاسلامية، المدرش. وكانت هذه الاجابة من جميع الاتجاهات. طيب ايه رأيكم لو الازهر قالوا هو وحده يقدر، رغم اعتراض الجميع على الازهر كواقع، يعني اللي قال ساعتها ده ازعر مش ازهر، واللي قال ده صفته، انت عارف طبعا الكلام اللي بيتقال، وده كلام يبقى صعب عليا ان انا اقبله، لكن واقع. فكنت يعني خرجت بهذا المعنى وبهذا الزخم الى حقائق هم انفسهم يعرفون هذا، وبمجرد ما ترجع تقول فلان انتماءه كذا توفرت اسباب العراقيل بلاش الرفض او الفطور في التجاوب معاه لانه مش من نفس الفصيل. ولذلك اذا كنا بنتكلم على مشروع اصلاحي والعودة الى الاسلام بمنابعه الصافية، الازهر اسلام، القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش هروح لصورة وعندي الاصل، الاصل رسول الله وهو امام كل امام، وهذا المعنى الوحيد اللي يخلينا ممكن كلنا ننصهر في بوتقة واحدة. غير كده يا دكتور عاطف هتبقى صعب جدا. طيب. انا صعبة، فلما اقول هذا الكلام ده مش اقصاء، دي متطلبات المرحلة، متطلبات المرحلة. وبعدين انت عايز ايه؟ انا النهاردة مانيش عميل الكلية، لما اجي ادخل الاقي العامل جاي يسلم علي، والموظف جاي يسلم علي، والطالب جاي يسلم علي، فرق ايه بينه وبين عميل الكليه الحالي؟ معايا حضرتك؟ لو انا بفهم يبقى دي ما تمثليش قضيه، ما تمثليش قضيه. الاخواني او السلفي لما اقول له مرحله الاولانيه امهلني، وبعد ما تدوب العملية مرحبا بمن يأتي. لكن الامر الان لا يصلح في البداية الا ازهري خالص في توجهه ليكون خادما للجميع ويقف من الجميع بمسافة ايه واحدة. ان لم نفعل يبقى اسباب الفشل موجودة.
طيب خلينا ابقى واضح، كأن صندوق الاصلاح في وجهة نظر الدكتور عبد الله بركات صندوق اصلاح الازهر مقفول مش هيتفتح الا بمفتاح شيخ الازهر، واذا لم يتغير شيخ الازهر فخلي الصندوق مقفول ومش هنعرف نصلح. انا فاهم صحيح.
صحيح
صحيح. طيب خلينا نقول، طيب مين اللي في رقبته او لديه فرصة هذا الاصلاح؟ يعني هل الامل في الطلاب ثورة، الاساتذة ثورة، المجلس العسكري قرار، المجلسي التشريعي مجلسين مجلس الشعب مجلس الشورى قرارات وضغوط، ام ماذا، ام توليفة من مجموعة وسائل؟
اتمنى على الله،
غير الدعاء طبعا،
اتمنى على الله الا يكون ثورة باي شكل من الاشكال حفاظا على كرامة شيخ الازهر.
جميل،
اتمنى على الله هذا. فانا من اشد الرافضين لهذا المعنى، وان رآه اخواني لازم انصاع ليهم، لكن ليس بالضرورة. لكن رؤيتي انا الشخصية كعبد الله لا اتمناها ولا ارتضيها حفاظا على مقام شيخ الازهر. اتمناها ان تأتي من شيخ الازهر نفسه، واعتقد ان هذا لن ينسى في تاريخه، وان من سيأتي لن ينسى له هذا الفضل ان فعل، ان لم يكن هي في رقبة المجلس العسكري، هي في رقبة مجلسي الشعب والشورى، هي في رقبة العلماء من داخل الازهر وخارج الازهر.
طب قانونا هي في ايد مين كسلطة كقانون؟ اظن مجلس الشعب والشورى مش في ايديه انت، لكن بنقول احنا هي بنطلبها منه من باب انه الجهة المنتخبة او لها القوة.
لا هو يعني لما اعطى توصية فيما يتصل باحد قيادات الازهر وهاماته في مسألة اللي حصلت من ايام، يعني اعطى رأيه ويستطيع ان يعطي رأيه الان.
لا يعني اقصد القانون بيقول ان شيخ الازهر ما ظنش انه بيعزل.
لا بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك احنا اتفقنا على امور. يعني اتمنى الا نصل الى مقام التجريح. اولا هو لو ان احد اساتذة الجامعة اقام دعوة بمقتضى قانون العزل،
ما نسيبني العزل ده لسه انا مرضتش اقوله لانه نعرف
انا بقول لحضرتك
ده الكي بقى ده الكي.
لكن يعني يا جماعة الخير، يا مصريين يا مسلمين يا محترمين، ما توصلوناش لهذا الحل. عيب.
واذا كان بس انا كنت بسألك سؤال قانوني،
افهم
مين اللي في ايده القرار الطبيعي؟
يعني انت لو
المجلس المحكمة،
لو المجلس العسكري، مجلس العسكري النهاردة بيعتمد على حيطة مايلة، هو بيراهن على شيخ الازهر. شيخ الازهر الان بما هو، يعني مين مسلم يقبل الهتافات اللي كل يوم بتتقال ضد شيخ الازهر؟ يعني مش اهانة لينا كلنا يا دكتور عاطف؟ يعني انا كراجل ارتدي العمامة ومش ارتديت عشان وظيفة، ده انا راجل الحمد لله رب العالمين هكذا قلبا وقالبا. انا بارى ان انا اهنت بهذا الكلام وما قبلوش. طب اللي بيقول هذا الكلام مش مظلوم ومكلوم؟ وشيخ الازهر لا يريد ان يرفع عنه الظلم، طب ماذا نفعل؟ انت النهاردة مجلس عسكري بتعتمد على شيخ الازهر وعلى المؤسسة الازهرية عشان تأمن. انا بقول لك انت غلطان، انت ما حسبتها صح، انت مش فاهمها صح. المشكلية اللي في ميدان التحرير او في كل الميادين، المحرك الرئيس فيها لأي فصيل يا دكتور عاطف؟ مش للإسلام؟
تمام.
ولا أنا غلطان؟
صح، الأغلبية الإسلام.
طب يعني الصداع الأكبر في دماغ العسكري كله جاي من ورا مين؟
مش عاوز أقول الإسلاميين.
لا لازم نقول.
طيب.
الإسلاميين. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني إذا قلنا النهاردة اللي موجود على الأرض الرافض النهاردة القوة الداعمة أو الفاعلة فيها على مستوى كل المحافظات والميادين مش باسم الإسلام يا دكتور عاطف؟ لو الازهر اتى بشخص محل احترام الجميع وقام صوابا، هنا بس في سؤال عشان ابقى شفاف معاك على الاخر، انت يا مجلس عسكري ضد الدين بتحارب ربنا ولا انت مع الدين؟
لا مع الدين.
اذا قال ضد الدين اقول لك خليك زي ما انت خلاص، عشان اذا قلت انا مع الدين بقول لك انت مش واخد بالك. اذا مفيش خوف من المصلح اللي هيجي يصلح، لانه مش هيمسك، بالعكس لو قام بشغله وجمع الناس اللي موجودة وحل مشكلة الانتخابات الرئاسية هيبقى في حد في الميادين؟
لا.
حل مشكلة التعديلات الدستورية او اللجنة الدستورية بقى في مشكلة عندك وازمات جاية مستقبلية؟
حسب ما يحل، لان ممكن الليبراليين ينزلوا له برضه من ناحية تانية.
بالراحة علي. بالراحة علي. انا هافترض جدلا، انا بقول الاسلام ليس لا مزيد عليه، انا بقول الكلام ده كشيخ وكمسلم، هذه دعوة تحتاج الى دليل. بمنتهى الامان، الليبراليين دول رجال فوضى ولا رجال اصلاح؟
مفروض يكونوا اصلاح.
انا بعتف مش مفروض، انا بقول هم رجال اصلاح.
تمام
خلاص. انا عندي شغل جاهز يا دكتور عاطف، عندي دستور عمله المشايخ والقانونيين ايام الدكتور عبد الحليم محمود، مظبوط يا معالي الدكتور؟
تمام.
وكان في مكتب مجلس الشعب ايام الدكتور فتحي سرور، مظبوط. طب ما تيجي نصوره ونعطيه لكل الليبراليين والنصارى خلاص، ونقول لهم يا جماعه الخير اللي عنده حاجه غلط في دي مش عاجباه يعلم عليها، واللي عنده صح ناقص عايز يكمله يكمله، واللي عنده افضل من ده يقدمه. المسافه تختزل قد ايه؟ وتكتب دستور في قد ايه؟ وتخلص المشكله في قد ايه؟ ولا هو احنا قاعدين خلاف من اجل الخلاف؟ اللي يقعد يقول خلاف من اجل الخلاف يبقى تقطع رقبته ولو كان عبد الله بركات. ده بلد لازم حافظ على امنها يا دكتور. انما لو بنتكلم على قواعد تضمن السلامه والحياه الكريمه لكل المصريين بلا تمييز لا مزيد على شرع الله. وساعتها احنا لما رحنا اطفيح يا دكتور عاطف ورحت نيابة عن شيخ الازهر، وربنا اراد، انا ما كانش ترتيب، وطلب منه الشيخ انه يروح ورفض، وانا كنت موجود في مكتبه وقتها انا ومجلس الكلية بالكامل، قال عندكم عميد الدعوة يروح ممثل عني. لما قعدت مع النصارى في اطفيح والله يا دكتور انا بكيت، قالوا كلمة واحدة بلسان واحد، لن نقبل الا شرع الله. ده مين اللي بيقول؟
نصار.
النصار. لن نقبل الا شرع الله. هم فاهمين كويس قوي ان اعلى درجات الفوائد مش هياخدوها الا بشرع الله. احنا عايزين نستقر ولا مش عايزين نستقر؟ عايزين فوضى ولا عايزين امان؟
طيب يا دكتور، احنا الوقت قدامنا شهرين واسبوع. واقل من اسبوع.
على
1/7.
كويس.
لو انتظرنا الـ الـ الشهرين وايام، لكن يعني يتم ترتيب الامر مع الرئيس القادم ومع الوضع القادم، عشان يعني يبقى فيه فكر شطار، عشان ما اقعدش برضه ابقى اكرر نفس اللغه ونفس المسارات ونفس الاليات وخلاص. المجلس العسكري هو المجلس العسكري، ومجلس الشعب ومجلس الشورى ملهيين في همومهم، والحكومه في همها، والازهر في وضعه، ويومين امتحانات ومش محتمل. لكن ايه المانع ان يبقى الخطه لما هو قادم؟ احنا عندنا رئيس محتمل قادم، ليه ما بيتمش الضغط من الان على هذا المشروع؟ واحنا مثلا كقناة او انا ممكن اضم صوتي ابقى شيال ليكم في ان احنا نتبنى فكرة اصلاح الازهر من الان، وبنعمل رسائل نوجهها للرئيس القادم ايا كان، ده المطلوب منك، ولو قدرنا نتواصل معاهم وناخد ردود افعالهم، بحيث يعني ما نشغلش بالنا بالراحلين
لا اطلاق،
انما القادمون على الابواب.
مش علاقة بالراحلين. احنا شغلنا كله على يعني
القادمين.
وكل الحق من ربكم فمن شاء.
بس بدل ما يبقى في المطلق يبقى متنشن، يعني انا بوجه كلامي لحد، وبعدين كسياسة ما هو انا ممكن يعني مش ابقى دبلوماسي، يعني تعالى ناخد عهود، ناخد رؤية، نديك دعم، وهذا حق، أنا عندي قضية حق وعاوز أسوقها وعاوز أروج ليها وعاوز أجذب ليها مؤيدين، فأنا شايف أنه في فرصة، في موسم مع الرؤساء المحتملين 2-3 منهم، تعالوا دي رؤيتنا لإصلاح الأزهر وهنتوعدونا وهنقف معاكم، في مانع؟
لا أبدا.
طيب نصيحة أخيرة لدكتور علي جمعة، احنا كنا بدأنا بالنصايح وبعدين في النص أبحرنا بقى في البحور ثم نختم بالنصايح.
الدكتور علي جمعة بسألنا عشان زيارته القدس يعني ولا
عموما؟ اه يعني
طيب زيارته القدس انا ارى فيها شيء، يعني بداية لازم نقول ان كل مسلم ما حدثش نفسه وتمنى على الله ان يصلي في المسجد الاقصى في اسلامه خلل، يعني العاطفة هذه اعتقد انها في قلوب كل المسلمين، والا ما ما ما, ما رغب النبي في شد الرحال الى المسجد الاقصى في جملة المساجد الثلاثة. لكن المسألة تحتاج الى روية وإلى وقفة. لو رحنا لصلح الحديبية مع معالي الدكتور، سيدنا النبي أرسل سيدنا عثمان ليستأذن أهل مكة في أداء العمرة حتى لا يفاجئهم ويدخل عليهم مكة عنوة، وأبطأ عثمان في الرد والعودة، وانتشرت إشاعة أنه قتل، وتمت بيعة الرضوان بمحاربة أهل مكة، ثم عاد عثمان سالما وتم صلح الحديبية ولم يعتبر النبي في هذا العام. في الأحداث لما نقرأ فيها فيها موقف عظيم وثيق الصلة بهذا المعنى. لما انتهى عثمان رضي الله عنه وأرضاه من يعني المباحثات مع أهل مكة وعجز أن يصل معهم إلى قرار ان النبي يعتمر في هذه السفرة واصحابه، واصروا على الا يدخلها عنوة، عرضوا على عثمان رضي الله عنه انه يطوف بالبيت وهذا ثابت، لكن سيدنا عثمان رفض وابى ان يطوف بالبيت وقد منع من الطواف به رسول الله واصحابه، فاما ان يسمحوا لرسول الله واصحابه فيطوف مع رسول الله، وإما أنه لا يطوف وهو واقف فين؟ المباحثات في صحن الكعبة، المباحثات أمام الكعبة، مش حلم بالليل،
مش عاوز تأشيرة، مش عاوز تأشيرة،
وصل المعنى؟ فأدي واحدة. لما بنقول في الفقه والدكتور علي جمعة من الرموز القلائل التي لها في قلوبنا مكانة عالية جدا، وإحنا بنسعد بكل العناصر اللي ربنا بيميزها، يعني انا ما عنديش العصبية انه ما كانش ازهري الاصل او ما كانش كذا او كذا، يكفي انه هو دخل وتفوق، وانا اتمنى كل الناس يسعدوا بسماحة الازهر هذه، لكن احنا عندنا قواعد الاصولية بتقول ان الامور بمآلاتها، فلما اسرائيل النهاردة كل يوم بتحفر تحت المسجد الاقصى، ماذا يفعل هذا في نفس كل مسلم؟ إسرائيل النهاردة مغتصبة فلسطين ومعتدية على أرضها، ما الحكم الشرعي على كل المسلمين تجاه هذه القضية؟ إسرائيل النهاردة ما من يوم تشرق شمسه إلا وتعتقل وتأسر وتقتل وتنتهك الأعراض داخل الأرض المحتلة، ثم تزعم إعلاميا الإعلام الصهيوني إن هي غلبانة وإن هي خايفة على نفسها، وان المسلمين دول ولاد 60-70 هم ابناء طلبان وهم ابناء القاعدة وهم المفتريين وهم الارهابيين وهم اللي يخلصوا اي الاسرائيليين العالم كله من هذا الشر. طيب لما تيجي القامة العليا الكبيرة لفضيلة العالم الرباني المفتي وليته كان بعمامته وزيه، يمكن ها، لكن بما رأيناه به، ثم يذهب وتسوق إسرائيل هذه الزيارة، وأنا مش كلنا عارفين التأشيرة جاية إزاي، والأردن شغالة لحساب مين، مش هنتكلم أكتر من كده، لكن خليها مسالمة لأبعد حد، مع كل هذه المعطيات أتكون الزيارة جائزة شرعا؟ إنما حدثته نفسه شوقا إلى الصلاة في المسجد الأقصى، عليه أن يختزن هذه النار، وعليه أن يبثها في روع الناس، أن يجاهدوا في سبيل الله ولا يقبل الخنوع ولا الخضوع حتى يتطهر المسجد الأقصى من اليهود الذين يعيثون فيه فسادا. مش هي إسرائيل اللي منع إمام المسجد الأقصى ومفتي القدس السابق من دخول المسجد الأقصى؟ مش هي اللي منع الراجل المسؤول عن أوقاف فلسطين من دخول القدس الشريف والحرم القدس الشريف؟ يعني هو مفتي مصر أحب إلى قلوب الإسرائيليين من ابن المكان؟ المسألة فيها غبش، والرؤية الشرعية واضحة. إن فهمنا ما فهمه سيدنا عثمان لازمنا المنع، وإن فهمنا الأمور بمآلاتها لازمنا غير ما فعله المفتي. لكن تبقى المسألة، لأن ده أحكام شرعية. الرجل إما أن يكون لم يتعدى أنه اجتهد فأخطأ، وإما أن يكون أملي عليه سياسيا فأطاع. أتمنى على الله أن تكون الأولى، وأن يغفر الله له خطأه، لأننا نحبه في الله. أما لو كانت الثانية فليته حتى يلقى الله يستغفر لهذا الذنب، فما كان للعالم أن يلهث ولا أن يكون أداة في أيدي السياسيين أن كانوا، بل على العالم الرباني أن يوجه الناس السياسيين وغيرهم إلى ما فهمه من شرع الله ومن دين الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولما كنت لا أعلم النوايا عجزت عن أن أحكم أكانت الأولى أم كانت الثانية، والعلم عند الله.
جزاك الله خير. سؤالين في جملتين وإجابتين في جملتين. هل تتوقع بعد ما يمر قانون العزل من المحكمة الدستورية وتثبت قانونيته أنه ترفع قضايا على الشيخ الأزهر، أم أنه هيبقى في استحياء من هذا الأمر كتوقع؟
كثيرون متنمرون.
الجماعة الذين يزدرون الأديان من أهل الفن تقول لهم إيه؟ بتوع الإبداع اللي بيتهموك أن أنتوا ضد الإبداع.
من أجمل ما قرأت في معنى الجمال أنه محاكاة الطبيعة، أو نعدل الكلمة نقول محاكاة خلق الله. يعني مقياس الجمال، ريشة الفنان يبدع متى؟ متى يكون عمله الفني مبدعا؟ كلما كان أقرب إلى الطبيعة، إلى الخلق الذي خلقه الله. فليس على خلق الله مزيد. المبدعون هم الذين لا يخالفون منهج الله، فمن خرج على منهج الله ليس مبدعا، ليس مبدعا، ونحن أحوج الناس إليهم وإلى حسهم المرهف وإلى تجسيدهم للقيم والمعاني النبيلة. أقول لهم توبوا إلى الله إن كنتم مسلمين، أو ارتقوا بمشاعركم الإنسانية إن كنتم صادقين، وقدموا لنا إبداعا يحفظ علينا قيمنا ويحفظ علينا أخلاقنا ولا يصادمنا في عقائدنا.
فإن أبوا كما ينادون أنه ما فيش في الفن حلال وحرام، في إبداع، في خيال واسع، في أفق
متسع. لو هنسبه لكلام أصحابه كلهم أساتذة أجانب غربيين، وعلى فكرة أنا متابع جيد للفن فيما يكتب أكاديميا وفي الجمال وخطوط الموضة، أفهم هذا الكلام وأتابعه وأتعلم عشان أنا أوزنه بالميزان الشرعي. هذا الكلام لو هكتب فيه بحث النهاردة أو مقال الليالي مش هجيب فيه كلمة العالم مسلم. وملخص الكلام كما قلت لفضلتك، الفن الإبداع، مقياس الجمال محاكاة الطبيعة. هم طبعا بيقولوش خلق الله،
ما هو طب ما بقول لك يا حنان أنا بعكس الواقع، في تطرف في الواقع، أنا بحدث بعمل تطرف في الواقع، في ناس بتسب الدين في الشارع، أنا بعكس الواقع.
إبداع ده، أنت مفترض إن الواقع هو إيه؟ الطبيعة. نرجع لكلامهم هم، الطبيعة دي سب دين؟ الطبيعة ده يقول لك التوازن البيئي. أما ترجع للطبيعة بيدرسوها إزاي المية والهواء والنبات والحيوان عايشين في توازن، العالم من ده غذاء لده، صحيح ولا مش صحيح؟ طيب يعني خلق ربنا ما فيهوش اثار جانبيه، ما فيهوش اثار سلبيه. فلما الكفر الغربيين يكلموني عن مقياس الجمال والابداع انه محاكاة الطبيعه، اي محاكاة ما خلق الله، ليس فيما خلق الله فيما عرفته الطبيعه والحياه والبشريه اعتداء على القيم ولا اعتداء على الحياء ولا اعتداء على الاخلاق. فاذا كنت صاحب فن وابداع، اذا انحرفت البشريه في عطائها عما خلق الله اللي هو مظهر الطبيعه، زي ما بيقول اساتذتك في ارباب الفن في الغرب واوروبا، ارجع الى ارتقي بهذا المنحرف ليعود الى الطبيعه اللي هي بلغتنا كمسلمين، ليعود الى منهج الله سبحانه وتعالى.
شكرا استاذنا استاذ دكتور عبد الله بركات، سعدت بالحوار، والواحد عاوز يعني يواصل لكن الوقت انتهى وزياده. جزاك الله خيرا ونفعنا بك. شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القرآن حياة.